إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، في هذه الأيام الكريمة نستقبل نفحات الله تعالى، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فأردت في بداية غرة هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، أن أبعث برسائل من الله تعالى إليكم، قالها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وهي بحاجة ماسة إلى مزيد تأمل وتدبر، إعمالا لقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرسالة الأولى التي أبعث بها إلى إخواني من أهل الإسلام والتوحيد هي قوله سبحانه وبحمده في محكم التنزيل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذه الآية بحاجة إلى مزيد تأمل. قال الإمام ابن القيم لله دره في كتابه إغاثة اللهفان: ولقد قضى الله تعالى بأن يبتلي العباد بعضهم ببعض، فهذا قضاء الله تعالى ولا راد لقضائه. فقضى سبحانه أن يبتلي المؤمنين بالكافرين، وأن يبتلي الموحدين بالظالمين، وأن يبتلي المؤمنين بغير المؤمنين، وأن يبتلي الأقوياء بالضعفاء، والضعفاء بالأقوياء، والسادة بالأتباع، والأتباع بالسادة. وقضى ربنا أن يبتلي المرسلين بالمرسل إليهم، والمرسل إليهم بالمرسلين. وقضى ربنا تبارك وتعالى أن يبتلي العباد بعضهم ببعض، ليخلص الله تعالى ذنوب بعضهم بعضا، وليقضي الله تعالى ما شاءه سبحانه وبحمده كونا. ولهذا فإن علماءنا رحمهم الله تعالى يرون أن جماع معنى الفتنة هو الابتلاء والامتحان والاختبار. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: والفتنة هي من فتنت الذهب والفضة، أي إذا خلصته فصار صافيا من غير شائبة. فالفتنة تخلص العباد من الذنوب، وتنقي الصف من الدخن، وتري المؤمنين بالبصيرة والبصائر ما كان خافيا عليهم غير ظاهر لهم. ولهذا قضى ربنا أن تكون الفتن، فقال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ثم زيل ذلك سبحانه بقوله: أتصبرون؟ وجاء الجواب محذوفا كما قال أهل اللغة: أتصبرون أو لا تصبرون؟ وهو استفهام استنكاري يفيد وجوب الصبر إذا نزلت الفتن بالمسلمين. فإذا نزلت الفتن كان لزاما عليك أن تصبر، فقال ربنا تبارك وتعالى: الصبر بوقوع الفتنة، إذ لا يصبر في الفتن إلا الموحدون. والفتنة ليس معناها اختلاط الحق بالباطل فحسب، وإنما يتجذر معنى الفتنة ليظهر جليا أمام الناس، فإذا ظهر واضحا بان لكل أحد أن هذه فتنة. ومن أوهام الفتنة أن بعضهم يسكت عن السطح بكلمة الحق ويجاري أهواء الناس، إذ قاعدته دائما أبدا ما يطلبه المستمعون، ولا يكون هذا من رجل دين يخشى الله تعالى ويتقيه، إذ التلون علامة أهل النفاق وأهل الزيف والزيغ والضلال، لذا كانوا يقولون ولا زالوا: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. إن المتلونين أيها المسلمون يوهمون أتباعهم ومن على شاكلتهم أنه في الفتن يجب عليك أن تسكت وألا تصدع بالحق، وهذا لعمر الله من الزيف والزيغ والضلال المخالف مخالفة صريحة للنص القرآني والنبوي. بل الواجب عليك إذا علمت الحق أن تصدع به بالحكمة والموعظة الحسنة وبما يناسب المقام. فإذا سكت فكيف يعرف الناس الحق من الباطل والغث من السمين؟ وتزداد الحسرات إذا كنت ممن يشار إليه بالبنان، أو كنت شيخا أو عالما أو داعية أي يقتدى بك في بلدك، تزداد الحسرات والآلام إذا أنت مررت الباطل وسكت عن بيان الحق. فإياك وهذا الوهم الكبير الذي يسمى بوهم الفتنة، والذي يستلزم أن تسكت وألا تبين الحق للناس. بعضهم يقول: إنما نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وقد كذبوا، فلقد خانوا الله ورسوله والمؤمنين، فزينوا للناس زخارف الباطل، وساوموا كثيرا من المؤمنين على أصول مبادئهم، فما كان إلا أن وقعوا في الفتنة، وكما قال الله تعالى في شأنهم: ألا في الفتنة سقطوا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فمن صبر ولم يضجر كان موفقا معانا من الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لازم الصبر في الفتنة وجاهد واجتهد فليعلم أنه قد أصاب أمر الله منه. إذن عليك أن تحقق هذا المعنى القرآني: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ تلك هي الرسالة الأولى من كتاب ربنا، أردت أن أصدع بها لأبين لك أنت أخي الكريم أن الواقف في الفتنة لا بد وأن يكون واضح الطريق والمعالم، وأن يجتهد غاية الاجتهاد في استخراج الحق بين ركام الباطل إذا نزلت الفتن، لا أن ينبطح أمام هذه الفتن وأن يستسلم لها. الرسالة الثانية في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا عند ظن عبدي بي. نعم الرسالة. قال نبينا كما في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. جاء في شرح هذا الحديث في كتاب عمدة القاري ما نصه: فإن أحسن العبد المؤمن ظنه بالله تعالى كوفئ بالمثل، وإن أساء الظن بالله تعالى كوفئ بذلك. فربنا تبارك وتعالى عند ظن عبده به إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا كان عبد الله بن مسعود، هما جماعة بتوع كيرنس تقريبا مش متعودين على مسألة التردي عن الصحابة، إذا سمعت اسم صحابي فقل رضي الله عنه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا حدثه أحد بمثل هذا الحديث قال: والله ثم والله، من ظن بالله تعالى ظنا حسنا آتاه الله سؤله، إنه يحلف بالله جازما أن من ظن بالله ظنا حسنا آتاه الله تعالى نتيجة هذا الظن ما يشاء، ومن أساء الظن بالله تعالى كانت العاقبة خسرانا عليه في دينه ودنياه وأخراه، وتلك نتيجة حتمية لهذه المقدمة الفاسدة، ألا وهي إساءة الظن بالله. فكم منا من أساء الظن بالله تعالى في الفترات الماضية، وكم منا من قال كلمات الكفر وكلمات الزيف وكلمات أهل النفاق. أيها المسلمون، من أحسن الظن بالله تعالى وفق فكان الجزاء من جنس العمل، ومن أساء الظن بالله تعالى أبعد. ولهذا كان أحمد ابن العباس النميري يقول: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه، إنه يجزم إن حسن ظنه بربه أنه سيرى ببصيرته وبصره جزاء ذلك. فهل أنت ممن يحسنون الظن بالله؟ إذا أحسنت الظن بالله تعالى أحسنت العمل. قال الحسن رحمه الله: من حسن الظن بالله تعالى حسن العمل، ومن لم ترى حسن عمله فقد زعم كذبا أنه قد أحسن الظن بالله وليس كذلك. أين أنت من إحسان الظن وإحسان العمل؟ أين أنت منهما؟ إننا بحاجة أيها الكرام المسلمون، أيها المتدينون، يا من ترفعون شعار أننا نحن المتدينون في هذا البلد إننا بحاجة إلى تحسين الظن بالله وإلى إحسان العمل. كفانا كذبا على الله وكذبا على أنفسنا وكذبا من باب الأولى على عباد الله، حتى كانت العاقبة خسرانا ونفرة بين الإنسان وروحه ونفسه فضلا عن الإنسان وغيره. حسنوا الظن بالله واعلموا أن الله تعالى بيده مقاليد الأمور. وهذا سيدفعني أن أنضر نفسي وإياك، وأن أنضر نفسي ووجهي ووجهك بالرسالة الثالثة، وهي قوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، ومن يتوكل على الله حق التوكل فهو حسبه، أي كافيه وحده. لم يقل الله تعالى: ومن يتوكل على الله فجزاؤه كذا وكذا من النعم في الدنيا والآخرة، لا، ولكن الله تعالى أعلى من شأن المتوكل فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه وحده دون غيره. الله يكفي هذا العبد المتوكل، فما معنى أن الله كافي هذا المتوكل؟ قالوا: الله كافيه أن يدبر أمره ويقضي له الأمر على خير تدبير. ومنه قوله سبحانه: ومن يدبر الأمر، فسيقولون: الله. لطيفة لغوية قال بها أهل العلم: الفارق بين التدبير وبين يدبر وبين التدبر. قالوا: التدبر هو النظر في عواقب الأمور، بينما التدبير هو النظر في أدبار الأمور حتى تأتي بخير جزما. وهذه اللطيفة اللغوية لها ما وراءها، فانتبه رحمك الله. فكل متوكل على الله تعالى واثق به سبحانه، موقن بأنه سبحانه بيده الأمر، يصح أن يطلق عليه لفظ المتوكل، كما قال الغزالي رحمه الله وغفر له: هذا هو المتوكل على الله. ولهذا قال القرطبي: واعلم أن المتوكل على الله حق توكله هو الموقن به سبحانه، المعترف بجميل فضله، المحصل لخيره، شريطة الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على الله. هذا هو المتوكل على الله حق توكله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما هي أركان التوكل؟ قال التستري: وأركان التوكل ثلاثة: أن تتعرف على ربك حق المعرفة، وأن تأخذ بما يسره لك من أسباب، وأن تستسلم لإرادته سبحانه وبحمده. أن تتعرف على الله حق المعرفة، هذا هو الأصل الذي من حاد عنه لا يمكن أن يصح له لا توكل ولا اعتقاد ولا أعمال قلبية ولا أعمال جوارح. الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء فلا يمكن له أن يتفهم فنونه ولا خباياه ولا المراد من إيجاد هذا الشيء. ولهذا قيل ولا يزالون يقولون الإنسان عدو لما يجهله. فكان التكليف من الله تعالى لك أن أيها المسلم الموحد أن تعبد الله على بصيرة. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. مما ضيع الناس في الفترات الماضية وبالذات الجماعة اللي بيسموهم إخوة جماعة دول بقى، أن كثيرا من هؤلاء عنده مرض هو أشبه بمرض الانتفاخ. هذا المرض يشخصه علماء القلوب فيقولون هو مرض العجب. إذا أصاب هذا المرض قلب المرء انتفخ عمله، انتفش، فظن أنه كالجبل، فيمشي كده أول ما يصلي ركعتين بالليل يبص للناس بطرف عين. ليه؟ لأنه ظن أن الله أعانه وقبل منه. صحيح أن من حسن الظن بالله تعالى حسن إجابة الدعاء، ولهذا قال القرطبي رحمه الله من حسن الظن، وأنت تعبد لله من حسن الظن بالله أن تعتقد جازما أنك إذا دعوت الله أجيبت دعوتك، وأنك إذا استغفرت غفر لك، وأنك إذا عملت خيرا جوزيت. هذا من حسن الظن. ولكن فارق واسع أيها الكرام بين حسن الظن وبين تلبيس الشيطان عليك ليصير ذلك عجبا يملأ قلبك تحبط به الأعمال وتسقط به أنت من عين الله. أن تتعرف على الله حق المعرفة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. طب العلم من هو بقى؟ بعض إخواننا عندهم قصور في مفهوم حقيقة العلم، فيعمل إيه؟ يقول لك العلم إن أنا هحفظ القرآن، هحفظ بعض المتون، هعود أقرأ قراءة سردية للمطولات، وبهذا أكون طالب علم نجيب. لا، هذه الطريقة لحفظ العلم، أما حقيقة العلم فلا تصل إليها إلا إذا حسنت القلب الخلي. فإذا حسنت القلب وصلت ببصيرتك إلى حقيقة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب من يسمى فقيها على الحقيقة للجواز. قال إيه بقى؟ قال ومن شروط العالم أن يكون دينا معروفا بالخشية. دي من الشروط، ان الناس لما تشوف الراجل ده تعرف ان الراجل ده قوام بالليل حقيقة، مش بلسانه، لا لا خالص، حاله يدل عليه. فان لم تجد من العالم او الداعي او طالب العلم هذا الحال فاعلم انه مبتلى، فاعلم انه مبتلى. ولهذا كانوا يقولون واعلم أن كل أحد مبتلى، فمبتلى ومعافى وكلاهما ينظر للآخر. المبتلى يحسد المعافى، وكلاهما مأمور بالصبر. الأول اللي هو المبتلى مأمور بالصبر لئلا يضجر، والثاني اللي هو المعافى مبتلى بالصبر لئلا يضغى. تعرف على الله حق معرفته. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. الركن الثاني من أركان التوكل الأخذ بالأسباب. مر الشعبي رحمه الله تعالى على إبل رجل فوجدها قد أصيبت بمرض الجرب، فجاء لصاحبها وقال له: إن الإبل قد أصابها ما أصابها، فماذا أنت صانع؟ قال: في بلادنا امرأة عجوز نتوسل إلى الله تعالى بدعائها. فقال: يا أخي أضمم إلى ذلك قطرانا يذهب الله به جرب إبلك. خذ بالأسباب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله قادر ولا يزال سبحانه وبحمده أن يعطي مريم وغير مريم كل ما تريد وفوق ما تريد، ولكنه قانون الأسباب. طب قانون الأسباب ده بقى هل سيجامل الناس؟ يعني هيجي كده يقول: والله أصل الناس دول مسلمين وكنتم خير أمة أخرجت للناس، القصة المشهورة دي، وبالتالي خلاص بقى احنا هنديهم هم قاعدين وهم تنبلة ما بيشتغلوش ما بيطوروش نفسهم ما بينفتحوش انفتاح شرعي على الآخر. الكلمة اللي انتم بتسمعوها في إعلامهم ده، أخد بالك، ما بتحاولش تستفيد بتجارب الغير، لا انت ما بتعملش كده. انت يومك زي أمسك وأمسك زي أول أمس وانت ماشي كده، يبقى احنا بنتقدم ولا بنتقهقر؟ فهل هذا أخذ بالأسباب؟ نعم، هذا أخذ بأسباب التخلف والرجعية، وليس أخذا بأسباب الله الشرعية، لا الكونية ولا الشرعية. الركن الثالث من أركان التوكل أن تستسلم لإرادة الله. إذا رزقت توكلا حقا صحيحا فاستسلم لإرادة الله تعالى. ولهذا قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، قال له: يا عمر، في طريقه إلى الشام، لقد بلغتني أنباء أن في بلاد الشام طاعونا. فأمر عمر أن يعود إلى المدينة، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. استسلام حق لله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب وعدم الركون إلى الأسباب وعدم الركون إليها. ولا يكون هذا إلا بيقين القلب. ولهذا سئل التستري رحمه الله تعالى بما يحقق العبد التوكل، قال: إذا نظر الإنسان في نفسه فوجد منها يقينا، وإذا نظر إلى جوارحه فنظر فوجد منها استسلاما، فليعلم أنه قد حقق التوكل. امشي في الشارع كده، والله الواحد بيشوف العجب اللي يمتي، يمشي في الشارع مثلا فواحد يكسر له فانوس بقدر الله، مش قاصد، ده يوم اسود النهارده، ويسب ويشتم ويقع في كبيرة سب الده ويتسخط على الله. والقصة كلها سهلة، وهي أيسر بكثير جدا مما تتخيل. فالتوكل على الله يكون سببا في سعة رزقك. لهذا قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أكد الله تعالى على أن الله تعالى سبحانه سيمضي أمره إذا أنت حققت التوكل، وهذا وعد. وإذا وعد الله سبحانه حقق وعده، ولا يعد سبحانه إلا إذا أراد، وإذا أراد الله شيئا يسر أسبابه. فهل فطنت حقيقة التوكل؟ الرسالة الرابعة: ولم أك بدعائك رب شقيا. هذا الدعاء قاله نبي الله زكريا، وهو يحمل معنى جميل جليل، نحن جميعا بحاجة إلى استحضاره. إن زكريا عليه السلام تعود من الله تعالى أن يسبغ عليه نعمه وفضله، فلم يعوده الله تعالى إلا أنه عبد مدرار تعلم فن الاضطرار وحسن الافتقار، فكان فتح الله عليه مدرار. ولهذا قال: ولم أكن بدعائك فيما مضى شقيا، لأشقى فيما هو آت بردك لدعائي. ولهذا قال ابن عطية وأكد على هذا المعنى الإمام القرطبي فقال: وفي هذه الآية أن المؤمن يتوسل إلى الله تعالى بنعم الله عليه. لك أن تتوسل إلى الله بنعمها عليك، أن تقول: يا رب نجوت يوم كذا بفضلك لا بكسبي، فاللهم لا تحرمني نعمة هذا الفضل. إنه التوسل إلى الله تعالى بما شرع. فيا عبد الله، تذكر دعاء نبي الله زكريا لربه، وأحسن التوسل له سبحانه يحسن إليك. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الرسالة الأخيرة التي أقرع بها مسامع قلبك وأذنيك هي قوله سبحانه وبحمده: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك إيه؟ لبالمرصاد. هذه الآية بحاجة ماسة أن تقرع بها سمعك الآن. إن بعض الناس يسيء الظن بالله فيعتقد أن ظالما ظلم وقتل أن الله تاركه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤكدا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال: اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس في تأويل هذه الآية: أي هو سبحانه يسمع ويرى ويقضي بما شاء. فالله يسمع ويرى، هل تشك في هذا؟ هل تشك أن مظلوما رفع يديه إلى ربه وقد كان مظلوما حقا أن الله تعالى تارك حقه؟ أبدا، ولكن الله سبحانه يرى ويسمع ويقضي كيف شاء بما شاء في الوقت الذي يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأمره. إن ربك لبالمرصاد تذكرني بما أورده الإمام الموردي في كتابه أدب الدنيا والدين، في كتابه أدب الدنيا والدين، من قصة عن الوليد ابن عبد الملك حينما خرج يوما متفائلا فقال ائتوني بالمصحف، فنظر في المصحف فوجد قول الله تبارك وتعالى حينما فتح المصحف، فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف تمزيقا وجعل يقول لقد فتحتك ومزقتك ولم أخب ولن أخيب. يقول أهل اللغة وأهل العلم فما كان إلا أن الله قبضه بعدها ببضعة أيام وصلب بعدما شجت رأسه ووضع على باب قصره ثم نقل على باب بلدته. فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. إنني أذكرك بهذا المعنى في وقت يتسلط فيه أهل الظلم على رقاب المؤمنين، أذكرك بهذا المعنى لئلا تبتئس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إن الله لا يمل حتى تملوا. إن ربك لبالمرصاد. كنت أحمل في جعبتي عددا أكبر من الرسائل، ولكنها عقارب الساعة دائما تطاردني، فأرجو الله تعالى أن يجعل فيما قلته لكم الغنية، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله سببا في ثباتنا، وأن ينجينا وإياكم من القول بلا عمل ومن العمل بغير هدى أو بصيرة. سائلا الله تعالى والأئمة على منابرهم أن يحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء، وأن يجنبها الحزن والضيق والكرب، وأن يحفظ عباد الله المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء. نسألك اللهم في هذه الساعة الكريمة المباركة أن تنصر عبادك المستضعفين المجاهدين في كل مكان من أرض الإسلام. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إن أمريكا وإسرائيل وحلفاءهم قد تحالفوا على إخواننا وليس لهم رب سواك، فاللهم انصرهم على الكفر والكافرين والظلم والظالمين والطغاة المعتدين يا رب العالمين. لا تمكن للظالمين، لا تمكن للكافرين، لا تمكن للمعتدين يا رب العالمين. انصر عبادك المستضعفين في سوريا، انصر عبادك المستضعفين في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس، فك الحصار عن المستضعفين في غزة، احفظ إخواننا من أهل الإسلام في أنغولا، احفظ أهل الإسلام في أفريقيا الوسطى، احفظ أهل الإسلام في العراق السنية، احفظ أهل الإسلام في أفغانستان، احفظ أهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. نجي المستضعفين من المؤمنين في مصر، نجي المستضعفين من المؤمنين في مصر. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. وأدر دائرة السوء عليه يا مولانا. اللهم إنا نجأر إليك أن تحفظ شباب مصر من الفتن، وأن تحفظ بنات مصر من الفتن، وأن تحفظ أطفال مصر من الفتن، وأن تنجي أمة الإسلام في مصر وفي كل مكان من الفتن يا رب العالمين. اللهم أعنا على صيام شعبان، وتقبل منا شعبان، واغفر لنا ما كان قبل شعبان. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين. أقم الصلاة.